أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الآية السابقة بقيت بعض النكات التي ينبغي التعرض لها في ذيل هذه الآية. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك احتمال ذكر في الآية وتؤيده بعض الروايات، وهي أن يكون المراد بالسكر في الآية هو سكر النعاس لا سكر الخمر، فيكون المراد من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا الصلاة في حالة النعاس وفي حالة بغلبة النوم. بناء على هذا التفسير ذكرنا بأن المتعين حينئذ الاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني، وذلك لأننا لا نحتمل أن يكون المقصود بالصلاة مواضع الصلاة، لأن السكران، لأن النعسان ومن غلب عليه النوم قطعا لا يحرم عليه الدخول في المساجد وفي مواضع الصلاة، بخلاف السكران بالمعنى السابق. ولذا يتعين أن يكون المراد من الصلاة هو الصلاة المتعارفة، وهذا هو معنى الاحتمال الأول. وحينئذ يكون المقصود هو النهي عن الاتيان بالصلاة في حالات النعاس وفي حالات غلبة النوم. هذا الاحتمال ذكرنا سابقا أيضا أنه تؤيده بعض الروايات من طرقنا ومن طرق العامة. بناء على هذا الاحتمال ذكرنا أنه يتعين، بناء على تفسير، يتعين الاحتمال الأول. نعم، تبقى مشكلة عابري سبيل، أن عابري سبيل ما هو المقصود بها، وذكرنا سابقا أنه بناء على الاحتمال الأول لابد من تفسير عابري سبيل بأن يكون المقصود منها هو السفر، بمعنى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين، للنكتة التي ذكرناها في الدرس السابق. نعم، عابري سبيل بناء على الاحتمال الثاني يكون معناها الاجتياز والعبور كما ذكرنا، لأن الآية تكون تنهى عن دخول المساجد لشخصين، أحدهما مثلا السكران والثاني هو الجنوب، إلا إذا كان الجنوب مجتازا عابرا من وداخلا من باب وخارجا من باب أخرى، في هذه الحالة يجوز. إلى هنا يتم الكلام عن معنى الآية والاحتمالات المطروقة في الآية وما يرتبط بذلك. بعد ذلك نذكر بعض الفروع الفقهية التي تستفاد من الآية، ولعل بعضها قد أشير إليه سابقا وبعضها لم يشر إليه سابقا. من جملة الأحكام التي تستفاد من الآية بناء على الاحتمال الأول لأن يكون المقصود بالصلاة هي الصلاة المتعارفة، حينئذ يستفاد من ذلك بطلان صلاة السكران فيما لو جاء بالصلاة في حالة السكر، لأنه نهي عن إيقاع الصلاة في حالة السكر، والنهي في العبادات كما أشرنا إلى ذلك يقتضي البطلان، بالضبط كالجنب حينما يأتي بالصلاة، كما أن صلاة الجنب تعتبر باطلة ويترتب عليها القضاء لإعادة، كذلك صلاة السكران أيضا تعتبر باطلة. وحينئذ استفادت البطلان بهذه النكتة، وهي أن الصلاة تكون منهيا عنها والنهي يقتضي الفساد في العبادات، بل من الممكن أن يقال بأن لزوم القضاء فيما لو صلى السكران وأفاق بعد خروج الوقت وجوب القضاء أيضا يمكن أن يستفاد من نفس الآية الشريفة، وذلك بناء على مبنى أصولي يقول بأن الأمر بالواجب المؤقت ينحل إلى أمرين، إلى أمر بذات الفعل وأمر بإتيانه في داخل الوقت، فإذا فات الوقت ولم يأتي به في داخله فقد عصى الأمر الثاني، وهو إتيان الفعل في داخل الوقت. وأما الأمر الأول وهو الإتيان بذات الفعل فيبقى يدعو المكلف إلى الإتيان بالفعل في خارج الوقت، والإتيان بالفعل في خارج الوقت هو عبارة عن القضاء. فالأمر نفسه الأمر بالصلاة حينئذ قد يستفاد منه ماذا؟ الإتيان بالصلاة، الأمر بالصلاة قد يستفاد منه وجوب القضاء، لكن هذا من الواضح أن هذا ليس شيئا مرتبطا بالآية، لأن الآية لا تأمر بالصلاة كما هو واضح من لسانها، وإنما تنهى السكران عن الإتيان بالصلاة. نعم أمر بالصلاة في آيات أخرى، أقيموا الصلاة، ذاك الأمر يمكن أن يطرح فيه هذا البحث بأننا هل نستفيد منه وجوب القضاء أو لا نستفيد منه وجوب القضاء. أما هذه الآية التي نتكلم عنها فهي لا تأمر بالصلاة، وإنما هي تنهى السكران عن الإتيان بالصلاة. فالصحيح هو أن ما يستفاد من الآية فقط هو بطلان صلاة السكران باعتبار الناهي. وأما ماذا يجب على السكران لو صلى وأفاق في داخل الوقت تجب عليه الإعادة، في خارج الوقت يجب عليه القضاء، هذا لا بد أن يستفاد من أدلة أخرى. إذن الحكم الأول هو عبارة بطلان صلاة السكران. الحكم الثاني الذي يمكن أن يستفاد وهو مما لم يشر إليه سابقا أصلا هو مسألة أن الظاهر من الآية أن المجنب بناء على الاحتمال الأول لا يحتاج لأجل دخوله في الصلاة إلى أكثر من الغسل، لا يحتاج إلى أكثر من الغسل، وهذا ما يسمى بإجزاء الغسل عن الوضوء، بمعنى أن المجنب لا يجب عليه الإتيان بالوضوء وإنما يستطيع يجوز له أن يكتفي بالغسل. فالمكلف لا يجب عليه أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل لو كان مجنبا وأراد الدخول في الصلاة، وإنما يكتفي بالغسل، الغسل يجزي عن الوضوء. هذا شيء يمكن أن يستفاد من نفس الآية. ووجه الاستفادة هو أننا لو فرضنا أن المجنب يحتاج إلى الوضوء لأجل الدخول في الصلاة لكان المناسب ذكرى، لأن الآية تقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جعلت الغاية للنهي هو الغسل. فلو كان هناك شيء آخر أيضا يكون يتوقف عليه الدخول في الصلاة لكان المناسب ذكرى وجعل غاية بأن تقول الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وتتوضأوا مثلا، بينما الآية لم تذكر ذلك، جعلت الغاية الغسل. فإذا عند تحقق الغاية يرتفع النهي فيجوز الإتيان بالصلاة. النهي عن الصلاة مغيى بالغسل ليس مغيا بشيء آخر، وهذا ظاهر في أنه عند تحقق الغاية عند الإتيان بالغسل يرتفع النهي عن الصلاة، وحينئذ تكون الصلاة مأمورا بها ويجوز الإتيان بها بمجرد أن يغسل المجنب ولا يحتاج إلى ضم شيء آخر. الآية يمكن أن يستفاد منها هذا الحكم وهو كفاية الغسل وإجزاء الغسل عن الوضوء. من جملة الأمور التي يمكن أن تستفاد أيضا من الآية وهو شيء أيضا لم يشر إليه سابقا هو مسألة التمسك بعموم التعليل المذكور في الآية لإثبات بطلان الصلاة في غير حالات السكر، طبعا أيضا بناء على الاحتمال الأول، وذلك لأن الآية الشريفة تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا العلم بما يقول جعل غاية للنهي عن مقاربة الصلاة والإتيان بالصلاة بالنسبة إلى السكران، فالسكران حيث لا يعلم ما يقول لا يجوز له الإتيان بالصلاة ولا تصح منه الصلاة. فإذا زالت عنه هذه الحالة وأصبح يعلم بما يقول حينئذ يجوز له الإتيان بالصلاة. هذا الطرح هذا الأسلوب في الآية يستفاد منه أن علة تحريم الصلاة على السكران ونهي السكران عن الإتيان بالصلاة أن علة ذلك هو أنه لا يعلم ما يقول، لأنه لا يلتفت إلى ما يقول، فعلة الفساد هو زوال عقل هذا السكران وعدم التفاته إلى ما يقول وعدم توجهه إلى ما يقول. إذن هذه العلة هي العلة في ماذا؟ في نهي عن الاتيان بالصلاة. من الواضح بأن العلة تعمم كما يقولون، بمعنى أنه إذا ذكرت العلة يمكن تعميم الحكم المذكور في ذلك النص، وإن كان واردا في مورد بعينه لكنه باعتبار العلة يمكن تعميمه إلى موارد أخرى ليست مذكورة في النص. مثال التقليد لهذه المسألة ما إذا قال يحرم الخمر لأنه مسكر. واضح أن الفقهاء هنا لا يقتصرون فيها النص على حرمة خصوص الخمر، وإنما يقولون أن المحرم هو كل مسكر، ويستفيدون ذلك من نفس هذا النص. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن علة تحريم الخمر هو كونه مسكرا. إذن العلة أينما تحققت تكون موجبة للتحريم. هذا ليس من قبيل القياس الحنفي المعروف، لأننا هنا لا نستنبط العلة، لأن العلة هنا ذكر صراحة بحسب الفرض لا تشرب الخمر لأنه مسكر. القياس الحنفي يستنبط العلة، يعني هو يفترض علة ويعمم الحكم على أساس تلك العلة المستنبطة المفترضة. نحن لا نؤمن بذلك، يعني نحن نؤمن بأن علل الأحكام لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، ونحن عقولنا ليس لها قابلية الإحاطة على علل الأحكام ومصالح الأحكام ومفاسد الأحكام الحقيقية. نعم، لو أن الشارع نفسه بين لنا علة الحكم حينئذ لا بأس بالتعميم. لماذا؟ لأن العلة قد بينت من قبل الشارع نفسه. أما حيث لا تبين العلة نحن نأتي وبعقولنا الناقصة الغير مدرك لحقائق الأشياء نأتي ونستنبط العلة ونقول أن علة هذا الحكم هو كذا هذا، ونعمم حينئذ الحكم لكل الموارد التي توجد فيها تلك العلة المستنبطة. هذا شيء نحن لا نوافق عليه تبعا لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام الذين حذرونا من سلوك هذه الأدلة التي تفضي بحسب الحقيقة إلى تضييع الشريعة وإماتة الدين. الآية الشريفة في الحقيقة من قبيل قياس منصوص العلة، لا من قبيل قياس مستنبط العلة الذي لا نؤمن به. يعني هو من قبيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وذلك لأن الآية تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني تجعل العلم بما يقول علة وغاية للنهي عن مقاربة الصلاة بالنسبة إلى السكران. فإذا تحققت هذه الغاية، يعني أصبح السكران مالك لشعوره ويعلم بما يقول، إذن ماذا؟ إذن يجوز له الاتيان بالصلاة. إذن علة النهي هو عدم العلم بما يقول، ويمكن تعميمه إلى حالات أخرى مشابهة للسكر في إثبات هذه العلة وهذه النتيجة، كالإغماء مثلا، المغمى عليه أيضا لا يعلم بما يقول، كما أن السكران لا يعلم بما يقول. الشخص الذي يصيبه حالة الإغماء وفقدان الوعي أيضا لا يعلم بما يقول. الذي يخدر بمخدر ما كالبنج وأمثاله أيضا هو لا يعلم بما يقول ولا يعي ما يقول يقال له. هذا الظاهر أيضا أنه لا تصح منه الصلاة، لا تصح من الصلاة بلا أشكال، لكن الظاهر أنه يمكن استفادة عدم صحة الصلاة منه من هذه الآية الشريفة بالنكتة التي بيناها. إلى هنا ينتهي الكلام عن الآية الثانية في هذه البحوث المرتبطة بكتاب الطهارة وبباب الطهارة. بعد ذلك ندخل في الآية الثالثة. الآية الثالثة هي قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية واردة في سورة البينة في الجزء 30 في أواخر القرآن. هذه الآية أيضا ذكرت في كتاب الطهارة في كتبهم المخصصة لهذه البحوث، وذكروا بأن هذه الآية يستفاد منها شرطية النية في العبادات. نحن نعلم بأن من جملة واجبات الواجبات في العبادات هو النية، مسألة النية. ذكروا بأن الآية تدل على هذا الحكم وعلى شرطية النية في العبادات. طبعا قد يسأل سائل أنها ما هو وجه ذكرها في خصوص الطهارة، كتاب الطهارة، لماذا لم تذكر مثلا في كتاب الصلاة وأمثالها؟ الظاهر أن وجه ذكرها في كتاب الطهارة هو أنهم يتفقون على أن الطهارات الثلاث، أي الوضوء والغسل والتيمم، هذه عبادات، فهي من جملة العبادات، فإذا كانت عبادات حينئذ يشملها هذا الحكم، وهو اشتراط النية فيها، لأن الآية تدل على اشتراط النية في كل عبادة مثلا، ومن جملة العبادات الطهارات الثلاث. إذن الطهارة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالنية، ومن هنا أدخلوها في كتاب الطهارة. هذا الاستدلال في الحقيقة موقوف على إتمام أمرين كما هو واضح. أولا موقوف على إثبات الكبرى واستفادة الكبرى من الآية الشريفة، وهي أن العبادة مشروطة بالنية، هذا المطلب، وهو اشتراط النية في العبادات، لابد أن يستفاد من الآية. هل يمكن أن يستفاد من الآية أو لا؟ هذا مطلب. المطلب الثاني هو أننا لابد أن نثبت الصغرى كما يقولون، يعني لابد أن نثبت أن الطهارات الثلاث من جملة العبادات، وإلا نفس الكبرى لا تكفينا لإدراج الآية في كتاب الطهارة، ما لم نثبت أن الطهارة أيضا عبادة من العبادات. فحينئذ ضم الكبرى إلى الصغرى تكون النتيجة هي أن الطهارة يشترط فيها النية. فلذلك لا بد أن نبحث كل من الكبرى كما قلنا والصغرى. أما الكبرى وهي اشتراط النية في كل العبادات، هذا المطلب الكلي الذي ذكر في كلماتهم وذكر بأنه تدل عليه الآية الشريفة، هذا المطلب في الحقيقة كيفية استفادته من الآية يتوقف على بيان تفسير الكلمات الموجودة في الآية الشريفة والاحتمالات المذكورة في بعض هذه الكلمات. فنقول الكلمة الأولى التي تواجهنا والتي تحتاج إلى مثلا تفسير غير محل الاستدلال هي كلمة حنفاء. ما معنى الحنفاء؟ الحنفاء جمع حنيف، الحنيف في اللغة بمعنى المائل، من الحنف وهو الميل، والمقصود بالمائل في المقام يعني المائل إلى الصواب، يعني الذي ينحرف نحو الحق، ينحرف عن الباطل نحو الحق، عن الخطأ نحو الصواب. يقال تحنف فلان، أي تحرى طريق الاتقامة، ومنه الحنيفية أي الشريعة المائلة إلى الحق، ومنه الأحنف أي المائل القدم إلى جهة القدم الأخرى. فالحنيف هو عبارة عن المائل عن طريق الضلالة إلى طريق الحق. من الكلمات الواردة في الآية التي تحتاج إلى توضيح كلمة القيمة. القيمة مأخوذة على الظاهر من قام بالأمر يقوم به إذا أجراه في جهة الاستقامة، ويكون المعنى من القيمة يعني المستمرة والمستقيمة في جهة الصواب. الآية تقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن سياق الآية والآيات التي قبلها وخصوصا بداية السورة، سورة البينة، أن الضمير في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا واو الجماعة ما أمروا من الذين أمروا. الظاهر من سياق الآية أن المقصود بها بذلك هم المشركون وأهل الكتاب، لأن الآية الشريفة تقول في بدايتها لم يكن الذين كفروا والمشركون منفكين حتى تأتيهم البينة. فالظاهر أن ما أمروا، الآيات تتسلسل ثم ترجع الآية وتقول وما أمروا، يعني ما أمر هؤلاء المشركون والذين كفروا، والمقصود بالذين كفروا بقرينة المقابلة مع المشركين هم أهل الكتاب. هذه قاعدة عامة نقدر نسميها، أن الذين كفروا حينما يطلق في مقابل المشركين يكون المقصود به الكفار من غير المشركين وهم أهل الكتاب. لكن هذا لا ينافي أن الذين كفروا في بعض الإطلاقات قد تطلق ويراد بها خصوص المشركين. إذن وما أمروا، من هم الذين أمروا؟ هؤلاء المشركون وأهل الكتاب. الظاهر أن الضمير رجع إلى هؤلاء. ألا في ليعبدوا، وهذا هو البحث المهم الذي يتوقف على بحثه الاستدلال. ألا في ليعبدوا فيها احتمالان، وما أمروا إلا ليعبدوا. الاحتمال الأول أن يكون اللام أشبه بالمصدرية، فيكون معناها وما أمروا إلا أن يعبدوا مخلصين الدين، فكأنها تسبق وما بعدها بمصدر. اللام تدخل على المضارع في بعض الأحيان تكون مصدرية تشابه أن المصدرية وأمثال ذلك. هذا إلى نظائر كثيرة في القرآن وفي غير القرآن، من قبيل قوله تعالى وما أمرنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا لنسلم يعني أمرنا بأن نسلم لرب العالمين، يعني يكون إسلامنا هو المأمور به، واضح من الآية. وكذلك قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، اللام هنا أيضا مصدرية، يريد الله أن يبين، ليبين يعني أن يبين، وأن وما بعدها تسبكان بمصدر كما هو المعروف. ويريد الله أن يبين، فأن يبين هو متعلق مفعول به ليريد، يعني يكون هو متعلق إرادة الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا التفسير أن اللام مصدرية، حينئذ يكون المعنى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فحينئذ تكون عبادة الله على نحو الإخلاص هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمرهم بها. إذن الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بمجرد العبادة، وإنما أمرهم بالعبادة التي يقع فيها الإخلاص ويتحقق فيها الإخلاص، هذا هو المأمور به. بناء على هذا التفسير للام أن اللام مصدرية، ما أمروا إلا ليعبدوا يعني وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فكما قلنا عبادة الله على نحو الإخلاص هي متعلق الأمر، هي المأمور بها. هذا الاحتمال الأول في اللام. الاحتمال الثاني في اللام أن اللام هنا لام التعليل، فتكون بناء على ذلك الآية نظير قوله تعالى من حيث المعنى، نظير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي يستفاد من الآية أن العلة والسبب في خلق الجنس والجن والإنس هو عبادة الله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني خلقهم لأجل عبادته، لأجل أن يعبدوه. الآية تكون من هذا القبيل وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني وما أمروا إلا لأجل أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فعبادة الله سبحانه وتعالى على نحو الإخلاص تكون هي العلة في أوامر الشارع، مو أنها تكون هي بنفسها المأمور بها ومتعلق الأمر. وهذه النكتة الدقيقة المفرقة بين الاحتمالين الأول والثاني. لاحظوا في الاحتمال الأول كنا نقول أن عبادة الله على نحو الإخلاص هي متعلق الأمر، فالشارع أمرهم بعبادته على نحو الإخلاص، فالعبادة التي يخلص بها الإنسان هي التي أمر بها الشارع سبحانه وتعالى، بينما على الاحتمال الثاني لا متعلق الأمر، يكون شيء آخر محذوف مقدر. متعلق الأمر هو ما أمروا به، يعني وما أمروا بما أمروا به بالأوامر الشرعية إلا لأجل ماذا؟ إلا لهذه الغاية ولهذا الهدف. يعني عبادة الله على الاحتمال الثاني تكون هدفا للأوامر الشرعية، مو أنها تكون هي بنفسها متعلق الأمر الشرعي، وإنما تكون غاية وهدف وعلة غائية للأوامر الشرعية. هذا معنى هذا معنى أن اللام للتعليل. هذان الاحتمالان الفرق بينهما واضح جدا. بناء على الاحتمال الأول يستفاد من الآية أن الشارع لا يأمر إلا بعبادته على نحو الإخلاص، أن ما يأمر به الشارع هو عبارة عن عبادة الله سبحانه وتعالى إذا جاء بها الإنسان على نحو الإخلاص، بينما على الاحتمال الثاني يكون معنى الآية أن الشارع لا يستهدف ولا يبتغي من أوامره ونواهيه والأحكام التي ينزلها في الشريعة، لا يبتغي إلا تحقيق هذا الهدف وهو عبادة الله، هذه والغاية الكبرى التي يسعى إليها الشارع في تكليفه وفي تشريعاته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن سبب خلق هؤلاء وسبب إيجاد الجن والإنس هو عبارة عن تحقق هذه الغاية النبيلة السامية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. بعد أن يتضح الفرق بين الاحتمالين حينئذ نقول في مقام بيان كيفية الاستدلال بالآية على الكبرى التي أشرنا إليها سابقا، فنقول أن الاستدلال بالآية على الكبرى السابقة الظاهر أنه يتوقف على الاحتمال الأول، يبتني على الاحتمال الأول في اللام، بمعنى أن نقول أن اللام مصدرية لا للتعليل، وذلك لأنه يقال بأن الآية الشريفة بناء على الاحتمال الأول تأمرنا بالعبادة على وجه الإخلاص، هي ما تبين أن ما يأمر به الشارع هو العبادة على وجه الإخلاص، هذا هو الشيء الذي يأمر به الشارع. ومن الواضح بأن العبادة على وجه الإخلاص لا يمكن تحقيقها وإيجادها في الخارج إلا مع النية وقصد القربة، يعني نية الإتيان بالفعل مع قصد التقرب به للمولى سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص في العبادة، ونحن مأمورين بماذا؟ بالإخلاص في العبادة. وبناء على هذا أن كل عبادة حينئذ لا بد من الإتيان بها مع قصد القربة، والنية هو هذا معناها، يعني النية بمعنى قصد القربة بمعنى الإتيان بالفعل مع قصد إتيانه، لأن الشارع أمر به الإتيان به متقربا إلى المولى سبحانه وتعالى، فتكون الآية دالة على ذلك. وأما بناء الاحتمال الثاني لا، الآية لا تدل على ذلك كما هو واضح، وذلك لأن الآية بناء على الاحتمال الثاني يستفاد منها هذا المقدار، يستفاد منها أن الغاية من أوامر الشارع هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إيجاد هذه الحالة في المكلفين، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على نحو الإخلاص، هذا هو الغاية لأن هذا هو المأمور به. واضح هناك فرق كبير بين كون الشيء غاية وهدف وبين كون الشيء مأمور به، ما أمر به شيء آخر، لكن هذا شيء آخر، لكن العبادة على نحو الإخلاص غاية وهدف، هذا غير كون مأمور به، واضح هذا جدا. صحيح أنه حينما تأمر شخص تستهدف غرض، لكن هذا الغرض قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد يترتب وقد لا يترتب. في الأوامر التشريعية طبعا لا الأوامر التكوينية، بينما المأمور به لا هو هذا الشيء الذي أنت تريده على كل حال من الـ من الـ من, الـ من الطرف الآخر، ستحققت عليه الغاية أو ما تحققت عليه الغاية. فإذا ما يؤمر به غير الغاية، ما يؤمر به هو الأمور الأخرى، وما أمروا إلا بما أمروا به إلا لغرض تحقق هذه الغاية. حينئذ لا يمكن أن نستفيد من هذه الآية بناء على الاحتمال الثاني، أن الآية ناظرة إلى اعتبار قصد القربة في العبادات. هذا هو كيفية الاستدلال على الكبرى، مع بيان أن الاستدلال يتوقف ويبتني على الاحتمال الأول في اللام في مقابل الاحتمال الثاني. وأما الصغرى، الصغرى وهي كون الوضوء من العبادات، هذا في الحقيقة تمسكوا لإثباته بأدلة أخرى لا علاقة لها بالآية الشريفة، لكننا نذكرها لإتمام هذا الحكم، لأن الحكم كما قلنا يتوقف على إثبات الكبرى والصغرى. قالوا بأن الطهارات الثلاث عبادة، الوضوء عبادة، التيمم عبادة، الغسل عبادة، فيتوقف على قصد القربة على النية، وذلك لأمور استمسكوا على ذلك بأحاديث، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوضوء شطر الإيمان. هذه روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وآله، استدلال يبتني على أننا لا نتعقل أن يكون شطر الإيمان أمرا توصليا يتحقق بمجرد الإتيان به كيفما اتفق، سواء كان المكلف حينما يأتي به ملتفتا إليه أو لا، متوجها إليه أو لا، قصد به التقرب أو لا، لا نتعقل أن يكون شطر الإيمان بهذا الشكل. شطر الإيمان لابد أن يكون واجب عبادة، لابد أن يكون عبادة يؤتى بها مع قصد التقرب، مع قصد القربة، لا أن يؤتى بها كيفما اتفق كما هو الحال في الواجبات التوصية. شطر الإيمان لابد أن يكون عبادة. ونفس الكلام أيضا استدلوا نظير، يعني نظير هذا الاستدلال، هذا المقصود نظير هذا الاستدلال هو ما ذكره بعض المحققين في مقام الاستدلال على اعتبار قصد القربة. أفرض في الصلاة مثلا، شنو الدليل على اعتبار قصد القربة في الصلاة؟ ذكر بأننا نتمسك بالأدلة الدالة على أن الصلاة مما بني عليه الإسلام. أكو أدلة كثيرة معتبرة تدل أن الإسلام بني على أربع أو على خمس مثلا، واحد من هاي الأمور الصلاة. يقول هذا الصلاة لا يعقل أن تكون مما بني عليه الإسلام، وهي دعامة من دعامة الإسلام، ولا يعتبر فيها قصد القربة، لأن الصلاة إذا لم يعتبر فيها قصد القربة تتحقق بالإتيان بها كيفما اتفق، مع الالتفات وبدونها، مع الغفلة وبدونها، مع قصد القربة وبدونها، حتى لو جاء بها رياء تتحقق الصلاة إذا ما اعتبرنا بها قصد القربة. والحال أننا لا نتعقل أن تكون الصلاة التي يؤتى بها رياء مما بني عليه الإسلام، هذا شيء غير معقول. هذا نظير الاستدلال بمحل به الحديث في محل الكلام، وهو أن يقال أن الوضوء جعل شطر الإيمان، هذا لا يعقل أن يكون الوضوء الريائي شطر الإيمان، لابد أن يكون الوضوء الذي يؤتى به بقصد القربة. وهكذا قولهم الوضوء نور على نور وأمثال هذه العبارات، ليستفاد من مجموعها أن الوضوء الذي يكون بهذه المرتبة لا بد أن يكون مما يقصد به التقرب. نعم، هذا الاستدلال واضح بهذه الأدلة، يحتاج تعميما إلى التيمم والغسل إلى دليل، لأن هذه الروايات التي ذكرناها مختصة بالوضوء، الوضوء شطر الإيمان، الوضوء نور على نور. لكن التيمم والغسل لم يرد فيه ذلك. فكيف؟ أفرض أننا هذه الأدلة استفدنا منها أن الوضوء عبادة، لكن كيف نعمم هذا الحكم على التيمم والغسل؟ ومن هنا نحتاج إلى هذا التعميم، إلى إثبات هذا التعميم نحتاج إلى التمسك بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل وأمثاله. وهذا شيء كثيرا ما يتردد في ألسنة الفقهاء، ومقصودهم بالإجماع المركب أنه هناك إجماع مثلا على عدم الفصل بين الطهارات الثلاث من حيث الأحكام، بمعنى أن الطهارات الثلاث إما أنها جميعا يعتبر فيها قصد القربة وتعتبر عبادة، وإما أنها جميعا لا يعتبر فيها ذلك. التفصيل بين الوضوء والالتزام بأنه عبادة والغسل والالتزام بأنه ليس عبادة، هذا التفصيل لا قائل به، بل هناك إجماع على عدمه، هذا يسمى بالإجماع المركب في اصطلاحهم، أو بالإجماع على عدم الفاصل، بحيث يكون التفرقة إحداث لقول ثالث مخالف لاتفاق الكل. الكل يقول أنه لا فرق بين الوضوء وبين غيره، سواء كان يقول باعتبار قصد القربة في الكل أو يقول بعدم اعتباره في الكل. هذا الخلاف لا يؤثر في اتفاق الكل على ماذا؟ على عدم الفصل بين الوضوء وبين بقية الطهارات الثلاث. وبهذا يتبين أن الحكم الذي يستفيد من الآية كيف يمكن استفادته من الآية. هذا هو أصل الحكم وكيفية استفادته من الآية الشريفة. بعد ذلك يقع الكلام في إشكالات تعرض لها هذا الاستدلال على الكبرى. نحن نتعرض إلى إشكالين من هذه الإشكالات. الإشكال الأول يقول بأن المأمورين بأن يأتوا بالعبادة على وجه الإخلاص بناء على الاحتمال الأول في اللام، كما ذكرنا، هم أهل الكتاب والمشركون بقرينة صدر الآية: لم يكن الذين كفروا والمشركون منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم تقول آية: وما أمروا. فإذا من أمر بالعبادة على وجه الإخلاص هم هؤلاء. فإذا أمكن استنباط شرطية النية في العبادات من الآية فليكن هذا الحكم مختصا بهؤلاء، لأن الآية ناظرة إلى هؤلاء وتقول أن هؤلاء لم يؤمروا إلا بالعبادة على وجه الإخلاص. فإذا الإخلاص وقصد التقرب إذا استفدنا من الآية كون شرط في العبادات فليكن هذا حكم مختص بهم، ولا يمكن تعميمه حينئذ إلى غيرهم. هؤلاء المشركون وأهل الكتاب، هؤلاء في شرائعهم السابقة ما أمرناهم إلا بالعبادة على وجه الإخلاص، وهذا لا يعني أننا نحن أيضا بشريعتنا أيضاً أمرنا بذلك حتى نقول أن كل عبادة يشترط فيها قصد القربة ويشترط فيها النية. هذا حكم مختص بأهل الشرائع السابقة، مختص بالمشركين، مختص بالذين كفروا، فلا يمكن تعميمه إلينا نحن. هذا الإشكال أجيب عنه، ويمكن الجواب عنه بجوابين. الجواب الأول أن صحيح أن المخاطب بهذا الخطاب هم المشركون وأهل الكتاب، لكن الحكم الذي ذكر في الآية الشريفة واضح أنه حكم من الأمور التي يقتضيها التوحيد، هذا من لوازم التوحيد الذي جاء به كل الديانات السابقة واللاحقة، وهذا الأمر لا تختلف فيه الأديان، ولا يحتمل اختصاصه بماذا؟ بالمشركين والذين كفروا، شيء من لوازم التوحيد في الحقيقة. التوحيد يقتضي أن الإنسان حينما يؤمر يؤمر بالعبادة على وجه الإخلاص، لأن خلاف ذلك ينافي التوحيد. خلاف ذلك هو أن المكلف يأتي بالعبادة لغرض آخر، يأتي بالعبادة للمال، للجاه، رياء، سمعة، هذا ينافي التوحيد الحق الذي تدعو إليه كل الشرائع، لا الشريعة الإسلامية فقط ولا الشريعة الشرائع السابقة، كل الشرائع تدعو إلى التوحيد. أصلا التوحيد هو القدر المشترك بين كل الشرائع، وإن كانت الشرائع تختلف في تفاصيل بعضها عن بعض، لكنها تشترك في أصول، الأصول بلغتها كل الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى في شرائعهم. ولا إشكال أن قصد القربة شيء من لوازم التوحيد، لأن خلافه كما قلنا يعني عدم التوحيد، يعني خلاف التوحيد، وحيث أن التوحيد شيء ثابت في كل الشرائع، فإذن هو ثابت أيضا في شريعتنا بمجرد ثبوته بالنسبة إلى الشرائع السابقة. الجواب الثاني أن يستفاد هذا التعميم من قوله وذلك دين القيمة، وذلك لأن المقصود بدين القيمة يعني دين الملة القيمة، والملة القيمة هي عبارة عن الملة الإسلامية، يعني الملة المستقيمة التي لا تحيد نحو الباطل، وإنما هي مستقيمة وقيمة، وهي الشريعة الإسلامية. في الآية حينما تقول في ذيلها وذلك، يعني إشارة إلى أن عبادة الله مخلصين له الدين هذا هو عبارة عن الدين القيم الذي هو عبارة عن الإسلام، فيكون الحكم ثابت في شريعتنا. بعد ذلك نتطرق إلى الإشكال الثاني وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.